الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور: أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بضد ذلك وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم به في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن. ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص، لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا السياق في هذه الآية متصل بما قبله، متصل بما قبله، فإن الآيات التي قبلها كلها في ذم المنافقين وذكر بعض عظائمهم وبدأت بزعمهم الإيمان مع تركهم التحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يفضلون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فجاء آيات كثيرة فيما يتعلق بذم هؤلاء، فالسياق لا يزال متصل. وقوله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم، ولو أنا كتبنا عليهم، الضمير عائد على ما سبق، الضمير عائد على من سبق وهم المنافقون الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمنزل على من قبله، ثم مع هذا الزعم يريدون التحاكم إلى الطاغوت. وشرع الله جل وعلا أحكامه ليس فيها ما يشق على النفوس ويثقل عليها، ودين الإسلام دين السماحة، بعثت بالحنيفية السمحة. هنا يقول في هذه الآية جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم، يعني لو أن الأحكام التي كتبت على هؤلاء وفرضت، معنى كتبت يعني فرضت، فرضها الله عليهم، لو فرضنا على هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت الأحكام الشاقة، الأحكام الشاقة أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، لو كانت هذه فريضة فرضها الله عليهم لكان الأمر والحال أنه ما فعله إلا قليل منهم، يعني من أراد الله به خيرا وكتب له هداية. وقيل في معنى الآية أن المراد عموم الناس، أن المراد الناس كافة. ولو أن كتبنا عليهم أن المراد الناس كافة، ويكون المراد بقوله إلا قليل منهم إلا المؤمنون، إلا قليل منهم إلا المؤمنون، إلا من من الله سبحانه وتعالى عليه بالإيمان. وظاهر صنيع الشيخ في التفسير هنا اختيار المعنى الثاني، اختيار المعنى الثاني مما قيل في الآية. قال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، هذا مر معنا نظيره فيما كتبه الله على بني إسرائيل في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يعني جعلت التوبة من أراد أن يتوب أن يقتل نفسه، ولا تكون توبة مقبولة إلا بذلك. ورحمة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أن الآثار والأحكام الثقيلة الشاقة التي كانت على من قبلنا خففت على هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا المذكور في الآية هل كتبه الله قال ولو أن كتبنا، هل كتبه الله؟ ما كتبه، لكن أخبر أنه لو كتبه ما الذي يحصل؟ وهذا فيه أمر سبق الإشارة إليه، وأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هنا لو كتب عليهم هذا الأمر أمر لم يفعله سبحانه وتعالى، لكن لو فعله الذي سيكون هو كذا وكذا، علم ذلك. فهو يعلم سبحانه ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، مثل قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا شيء لا يكون، ما يرد الكفار يوم القيامة لما يعاينون العذاب ما يردون إلى الدنيا مرة ثانية. لكن يقول الله جل وعلا ولو ردوا، يعني للدنيا، لعادوا إلى ما نهوا عنه، يعني لعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه. فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن، منها هذا الموطن في هذه الآية الكريمة. قال ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، وقرأ ابن عامر إلا قليلا منهم على الأصل وهو الاستثناء إلا قليلا. والقراءة التي للجمهور قليل منهم على البدل، على البدل من الواو في قوله ما فعلوه، ما فعلوه إلا قليل منهم. قال جل وعلا ولو أنهم، أي هؤلاء المنافقون على القول الأول في معنى الآية، ولو أنهم فعلوه، أي عموم الناس المعنى الثاني، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الوعظ ذكر الحكم الشرعي مع الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، هذا يسمى وعظ. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما يؤمرون به من اتباع الشرع والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وعدم التحاكم للطاغوت، ولو أن هؤلاء أي المنافقون فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه أربعة أمور رتبت على فعل ما يوعظ به العبد، يعني ما يؤمر به من أحكام يؤمر بالتزامها مقرونة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد، فيمتثل أوامر الله ويتبع شرعه وينقاد لرسله ويفعل ما أمر به. لو أنه كان كذلك على هذا الوصف يترتب على ذلك أمور أربعة يفوز بها. الأمر الأول الخيرية، الأمر الأول الخيرية، لكان خيرا لهم، أي لحصلوا بذلك الخير العظيم والفضل العمين في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني قال وأشد تثبيتا، يعني أن هذا أعظم معونة للعبد على الثبات. وهذا فيها أن أعظم ما يعين العبد على الثبات المجاهدة، المجاهدة للنفس، النفس تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، إذا لم يجاهد المرء نفسه تفلتت منه، لكن إذا جاهد نفسه مستعينا بربه هدي إلى الصراط المستقيم. وأشد تثبيتا، وإذن يعني لو فعلوا ذلك لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي لأعطاهم الله عز وجل من عنده، من لدنا من عنده أجرا عظيما. والوعد بهذه العطية وعد من واسع الفضل سبحانه وتعالى جزيل المن، والعطية على قدر المعطي، المعطي هنا رب العالمين. إذا قال رب العالمين وإذا لآتيناهم من لدنا من عندنا أجرا عظيما، كم هذا الأجر، كم هذا الأجر الذي وعدوا به في هذا الوعد الكريم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لاحظ ترتب الهداية للصراط المستقيم على الفعل، أن العبد يقبل يفعل يجاهد نفسه ويستعين بربه، هذه موجبات الهداية، الهداية إلى صراط الله المستقيم. ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لو كتب أي فرض، معنى كتب أي فرض، لو كتب على عباده الأوامر الشاقة، الأوامر الشاقة على النفوس، مثل المذكور في الآية من قتل النفوس والخروج من الديار، هذه أمور شاقة لو كتبت على العباد لشقت عليهم. وجاء في وذكر هذا يعني جماعة من المفسرين، يعني جاءت نقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من صدق إيمانهم، قالوا لو كتب الله علينا لفعلنا، لو كتب الله علينا لفعلنا. وجاء في بعض أيضا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الصحابة قال: هؤلاء من القليل، ما فعلوه إلا قليل منهم. فيعني أمارة الصدق قوة أمارة الصدق قوة تقبل النفس للشرع، وأنه يعني وأنه مهيأ مهما يأمره به ربه سبحانه وتعالى هو مستجيب حتى لو كان شاقا. ولهذا الشيخ ينبه هنا على أمر، وهو يعني ملمح مهم جدا مستفاد من الآية يأتي معنا، يقول: لم يفعله إلا القليل منهم النادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. يقول الشيخ: وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه، ضد ما هو فيه من المكروهات، لتخف عليه العبادات، لتخف عليه العبادات. يعني الآن لما تتفكر مثلا شخص عاصي ونفسه تريد التوبة، يذكرها بضد ما هو فيه، يقول: كان الأمم التي قبلنا توبتهم ما تقبل إلا أن يقتل نفسه، وأنا خفف عني، توبتي أن أصدق مع ربي وأترك ذنبي وأعزم أن لا أعود إليه، هذه رحمة من الله. يعني بني إسرائيل قرأنا الآية قبل قليل، كتب الله عليهم أنه التائب يقتل نفسه، وهذه من الأمور الشاقة. فيلحظ العبد هذا، يلحظ هذا التخفيف، هذا الفضل، هذا المن، لتخف، يقول الشيخ، عليه العبادة، تخف عليه العبادة. هذا واحد. اثنين، يزداد حمدا وشكرا، حمدا على هذه الأحكام الميسرة والدين السمح والسهولة والتيسير في أحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه. قال: ثم أخبر جل وعلا أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، المقصود هنا يعني واجبات الدين وفرائض الإسلام، لأن الكتابة إنما تكون في ماذا؟ في الفريضة، كتبنا عليهم يعني فرضنا عليهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم، فلو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، لم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. ومثل ما يقال الإنسان ابن يومه، يعني ينظر إلى وظيفة اليوم وعمل اليوم، يعمل على تكميله ويأخذ الأمور تدريجا شيئا فشيئا، حتى طلب العلم يأخذه تدريجا. من أراد لنفسه أن يكون في يوم وليلة عالم ويمسك الكتب كلها ويجمعها، ويريد أن يكون في يوم وليلة أو في بضعة أيام عالم، هذا مثل يعني قال ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، يأخذ الأمور بالتدريج، يأخذ الأمور بالتدريج ولم يكونوا بصدده. وهو الذي ينبغي العبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، الذي هو فريضة الوقت، فريضة الوقت فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا، تدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل، تدرج في العلم وتدرج في العمل والتعبد، ولا يحمل نفسه ما لا تطيق. يعني من أراد العلم جملة حرم منه جملة، العلم ما يأتي إلا بالتدريج والعمل كذلك، فيتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. قال ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، هو أربعة أمور. أحدها الأول الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفع عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته وأشد تثبيتا، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان، الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر فعلا لها، والنواهي تجنبا، والمصائب صبرا، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو ما هو أعلى منه وهو الرضا، أو ما هو أعلى منه وهو الشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. هذا كله يتناوله، هذه المواطن كلها يتناولها معنى التثبيت، تثبيت على العمل، وتثبيت عند المصيبة، وتثبيت عند نزول الفتن والعوارض، وتثبيت عند الموت، ثبتهم على الشهادة والموت عليها، وتثبيت عند السؤال في القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. هذا معنى أيضا عظيم، لو فعلوا ما يوعظون به وأصبح يجاهد نفسه على فعل ما يوعظ به، نفسه تألف الطاعة وتألف العبادة ويشتاق إليها، قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد يشتاق للعبادة ويشتاق، لأن ألفت نفسه ذلك، فعل ما يوعظ به وجهد نفسه على الفعل، فتمرنت نفسه على ذلك وألفت، وأصبحت كل ما فعل فريضة الوقت اشتاق للفريضة القادمة والوقت القادم من العمل. هذا من المعاني المستفادة من قوله أشد تثبيتا. كذلك الأمر الثالث قال وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. من لدنا أي من عندنا، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، الروح من اللذة والأنس والسرور والراحة والسكون والطمأنينة والسعادة، والبدن أيضا من القوة، الطاعة قوة للعبد، قوة له وصحة وعافية، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال رحمه الله: أي كل من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم. فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم، وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين، ذلك الفضل الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. وكفى بالله عليما، يعلم أحوال عباده، ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح.
قال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من يطع الله في أمره امتثالا ونهيه اجتنابا ولشرعه سبحانه وتعالى انقيادا، من يطع الله يكون عبدا مطيعا منقادا لله، والرسول أي ويطيع الرسول، والرسول مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ، فطاعته من طاعة الله، طاعته من طاعة من أرسله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال ومن يطع الله والرسول فأولئك، يعني المطيعين لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. هذه الطاعة من آثارها العظيمة وثمارها المباركة أن يفوز بهذا الشرف، أن يفوز بهذا الشرف. وهذا فيه استنهاض للهمم للفوز بهذا الشرف العظيم والصحبة والرفقة مع الذين أنعم الله عليهم. وهذه الآية تعد مفسرة لما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم الذي يسأل المسلم ربه في اليوم مرات وكرات أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط أضيف إليهم لأنهم أهله المستمسكون به الماضون عليه. فالمسلم يسأل ربه مرات وكرات أن يهديه الصراط المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا أجمعين دعوتنا هذه المتكررة: اهدنا الصراط المستقيم. نحن كل يوم ندعو الله جل وعلا، والله لا يخيب من دعاه، كل يوم ندعو جل وعلا مرات: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت. هؤلاء هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض المفسرين أحيانا له مسلك في التفسير للعموم ببعض أفراده أو بخير أفراده، ولهذا بعض المفسرين قال: من النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، والصديقين قال أبو بكر، والشهداء قال عمر وعثمان وعلي، والصالحين بقية الصحابة. يعني هذا إلماحة أنت تكون مع. وجاء في حديث حسنه يعني بعض أهل العلم وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة، عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين في أعلى الدرجات، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي الجنة في باب الرؤية ما هو أعظم من هذا وأجل؟ رؤية رب العالمين، رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. إنكم، يقول عليه الصلاة والسلام لأهل الطاعة والإيمان ولزوم الصراط المستقيم، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. والله جل وعلا قال في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر بأبصارها إلى الرب العظيم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه في صلاته: اللهم إني أسألك لذة النظر، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم بالرضا والفوز بالجنان وعالي الدرجات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك، أولئك يعني الأربعة الأصناف المذكورة، وحسن أولئك رفيقا، أي لمن كان رفيقا لهم وفاز بشرف الرفقة لهم، ذلك الفضل من الله. أنت أيها العبد ضعيف ولن تنال شيئا إلا إن تفضل الله عليك، ولهذا كان متأكدا علينا أن نكثر من هذه الدعوة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حتى نفوز بهذا الفضل وهذا الشرف. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، كفى بالله عليما، عليما بمن يستحق فضله، عليم بمن يستحق فضله سبحانه وتعالى. قال أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيله بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله، والصديقين. الآن لما نأتي للنبيين يأتي في المقدمة خيرهم، نعم، يا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين يأتي أيضا في مقدمة في كل الأمم، أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر هو أفضل الناس بعد النبيين، وهذه الآية دليل على ذلك، هذه الآية دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبيين في كل الأمم، في كل الأمم، لأن أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، أي الرتبة مباشرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تأتي بعد النبيين، تأتي بعد النبيين. قال والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت بالرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله. والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله كان مع هؤلاء وفي صحبة. قال وحسن أولئك رفيقا، هنا يعني في الآية معنى يستنهض همة العبد، يعني الطاعة هذه ثمرتها، الطاعة والعبادة والمحافظة على طاعة الله عز وجل هذه ثمرتها، ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم، وحسن أولئك رفيقا. وهذا مطلب عند العبد المؤمن. في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي وهو في صحيح مسلم رضي الله عنه الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه وأتي له بوضوءه، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسأل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال لا أريد إلا ذلك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود العبادة الصلاة وخاصة الفرائض، فرائض الدين والمحافظة عليها هي التي تثمر ذلك. ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة، الحديث المسند وهو حديث حسن، فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، يعني يحشر مع صناديد الكفر، هذه رفقته المضيع للصلاة، وهؤلاء الذين سيكون في صحبته. أما المطيع لله عز وجل، يطيع الله يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثمرة الطاعة هي هذه. فمن الخيبة العظيمة والخسران الشنيع أن العبد في هذه الحياة يضيع فرائض الإسلام، فتضيع عليه ماذا؟ يضيع عليه هذا الخير وهذه الرفقة وهذا الفضل وتلك المنازل والدرجات وذلك الفضل العظيم. قال: وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. نسأل الله لنا أجمعين ذلك ولأهلنا وذرياتنا والمسلمين. قال: ذلك الفضل الذي نالوه من الله، نسأل الله من فضله، ذلك الفضل من الله، منه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لم تبلغه أعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: ما لم تبلغه أعماله. وكفى بالله عليما، يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور: أحدها الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بضد ذلك وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته، فإن الله تعالى يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم به في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد، فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع: الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص، لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التاويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا السياق في هذه الآية متصل بما قبله، فإن الآيات التي قبلها كلها في ذم المنافقين وذكر بعض عظائمهم، وبدأت بزعمهم الإيمان مع تركهم التحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنهم يفضلون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فجاء آيات كثيرة فيما يتعلق بذم هؤلاء، فالسياق لا يزال متصل. وقوله جل وعلا: ولو أنا كتبنا عليهم، ولو أنا كتبنا عليهم، الضمير عائد على ما سبق، الضمير عائد على من سبق، وهم المنافقون الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمنزل على من قبله، ثم مع هذا الزعم يريدون التحاكم إلى الطاغوت. وشرع الله جل وعلا أحكامه ليس فيها ما يشق على النفوس ويثقل عليها، ودين الإسلام دين السماحة، بعثت بالحنيفية السمحة. هنا يقول في هذه الآية جل وعلا: ولو أن كتبنا عليهم، يعني لو أن الأحكام التي كتبت على هؤلاء وفرضت، معنى كتبت يعني فرضت، فرضها الله عليهم، لو فرضنا على هؤلاء المنافقين المتحاكمين إلى الطاغوت الأحكام الشاقة أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، لو كانت هذه فريضة فرضها الله عليهم، لا كان الأمر والحال أنه ما فعله إلا قليل منهم، يعني من أراد الله به خيرا وكتب له هداية. وقيل في معنى الآية أن المراد عموم الناس، أن المراد الناس كافة. ولو أن كتبنا عليهم أن المراد الناس كافة، ويكون المراد بقوله إلا قليل منهم إلا المؤمنون، إلا قليل منهم إلا المؤمنون، إلا من من الله سبحانه وتعالى عليه بالإيمان. وظاهر صنيع الشيخ في التفسير هنا اختيار المعنى الثاني، اختيار المعنى الثاني مما قيل في الآية. قال ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، هذا مر معنا نظيره فيما كتبه الله على بني إسرائيل في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يعني جعلت التوبة من أراد أن يتوب أن يقتل نفسه، ولا تكون توبة مقبولة إلا بذلك. ورحمة الله سبحانه وتعالى على أمة الإسلام أن الآثار والأحكام الثقيلة الشاقة التي كانت على من قبلنا خففت على هذه الأمة، أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. هذا المذكور في الآية هل كتبه الله؟ قال ولو أنا كتبنا، هل كتبه الله؟ ما كتبهم، لكن أخبر أنه لو كتبه ما الذي يحصل؟ وهذا فيه أمر سبق الإشارة إليه، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن. لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. هنا لو كتب عليهم هذا الأمر أمر لم يفعله سبحانه وتعالى، لكن لو فعله الذي سيكون هو كذا وكذا، علم ذلك. فهو يعلم سبحانه ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، مثل قوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا شيء لا يكون، ما يرد الكفار يوم القيامة لما يعاينون العذاب ما يردون إلى الدنيا مرة ثانية. لكن يقول الله جل وعلا ولو ردوا، يعني للدنيا، لعادوا إلى ما نهوا عنه، يعني لعادوا إلى الكفر الذي كانوا عليه. فهو يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن، منها هذا الموطن في هذه الآية الكريمة. قال ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، وقرأ ابن عامر إلا قليلا منهم على الأصل وهو الاستثناء إلا قليلا. والقراءة التي للجمهور قليل منهم على البدل، على البدل من الواو في قوله ما فعلوه، ما فعلوه إلا قليل منهم. قال جل وعلا ولو أنهم، أي هؤلاء المنافقون على القول الأول في معنى الآية، ولو أنهم فعلوه، أي عموم الناس المعنى الثاني، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الوعظ ذكر الحكم الشرعي مع الترغيب والترهيب، الوعد والوعيد، هذا يسمى وعظ. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ما يؤمرون به من اتباع الشرع والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى وعدم التحاكم للطاغوت، ولو أن هؤلاء أي المنافقون فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه أربعة أمور رتبت على فعل ما يوعظ به العبد، يعني ما يؤمر به من أحكام يؤمر بالتزامها مقرونة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد، فيمتثل أوامر الله ويتبع شرعه وينقاد لرسله ويفعل ما أمر به. لو أنه كان كذلك على هذا الوصف يترتب على ذلك أمور أربعة يفوز بها. الأمر الأول الخيرية، الأمر الأول الخيرية لكان خيرا لهم، أي لحصلوا بذلك الخير العظيم والفضل العميم في الدنيا والآخرة. والأمر الثاني قال وأشد تثبيتا، يعني أن هذا أعظم معونة للعبد على الثبات، وهذا فيها أن أعظم ما يعين العبد على الثبات المجاهدة، المجاهدة للنفس، النفس تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة، إذا لم يجاهد المرء نفسه تفلتت منه، لكن إذا جاهد نفسه مستعينا بربه هدي إلى الصراط المستقيم. وأشد تثبيتا، وإذا يعني لو فعلوا ذلك لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي لأعطاهم الله عز وجل من عنده، من لدنا من عنده أجرا عظيما. والوعد بهذه العطية وعد من واسع الفضل سبحانه وتعالى جزيل المن، والعطية على قدر المعطي، المعطي هنا رب العالمين. إذا قال رب العالمين وإذا لآتيناهم من لدنا من عندنا أجرا عظيما، كم هذا الأجر الذي وعدوا به في هذا الوعد الكريم من رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لاحظ ترتب الهداية للصراط المستقيم على الفعل، أن العبد يقبل يفعل يجاهد نفسه ويستعين بربه، هذه موجبات الهداية، الهداية إلى صراط الله المستقيم. ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه لو كتب أي فرض، معنى كتب أي فرض، لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس، مثل المذكور في الآية من قتل النفوس والخروج من الديار، هذه أمور شاقة لو كتبت على العباد لشقت عليهم. وجاء في وذكر هذا يعني جماعة من المفسرين، يعني جاءت نقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا من صدق إيمانهم، قالوا لو كتب الله علينا لفعلنا، لو كتب الله علينا لفعلنا. وجاء في بعض أيضا الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الصحابة قال هؤلاء من القليل، ما فعله إلا قليل منهم. فيعني أمارة الصدق قوة أمارة الصدق قوة تقبل النفس للشرع، وأنه يعني وأنه مهيأ مهما يأمره به ربه سبحانه وتعالى هو مستجيب حتى لو كان شاقا. ولهذا الشيخ ينبه هنا على أمر، وهو يعني ملمح مهم جدا مستفاد من الآية يأتي معنا، يقول لم يفعله إلا القليل منهم النادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. يقول الشيخ، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه، ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات، لتخف عليه العبادات. يعني الآن لما تتفكر مثلا شخص عاصي ونفسه تريد التوبة، يذكرها بضد ما هو فيه، يقول كان الأمم التي قبلنا توبتهم ما تقبل إلا أن يقتل نفسه، وأنا خفف عني توبتي أن أصدق مع ربي وأترك ذنبي وأعزم أن لا أعود إليه. هذه رحمة من الله. يعني بني إسرائيل قرأنا الآية قبل قليل، كتب الله عليهم أنه التائب يقتل نفسه، وهذه من الأمور الشاقة. فيلحظ العبد هذا، يلحظ هذا التخفيف، هذا الفضل، هذا المن، ولتخف يقول الشيخ عليه العبادة، تخف عليه العبادة. هذا واحد. اثنين، يزداد حمدا وشكرا، حمدا على هذه الأحكام الميسرة والدين السمح والسهولة والتيسير في أحكام الله سبحانه وتعالى وشرعه. قال ثم أخبر جل وعلا أنهم لو فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، المقصود هنا يعني واجبات الدين وفرائض الإسلام، لأن الكتابة إنما تكون في ماذا؟ في الفريضة، كتبنا عليهم يعني فرضنا عليهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض عليكم. فلو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، لم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه، ولم يكونوا بصدده. ومثل ما يقال الإنسان ابن يومه، يعني ينظر إلى وظيفة اليوم وعمل اليوم، يعمل على تكميله ويأخذ الأمور تدريجا شيئا فشيئا، حتى طلب العلم يأخذه تدريجا. من أراد لنفسه أن يكون في يوم وليلة عالم ويمسك الكتب كلها ويجمعها، ويريد أن يكون في يوم وليلة أو في بضعة أيام عالم، هذا مثل يعني قال ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه. يأخذ الأمور بالتدريج، يأخذ الأمور بالتدريج، ولم يكونوا بصدد. وقال وهو الذي ينبغي العبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، الذي هو فريضة الوقت، فريضة الوقت، فيكملها ثم يتدرج شيئا فشيئا، تدرج شيئا فشيئا، حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل. يتدرج في العلم وتدرج في العمل والتعبد، ولا يحمل نفسه ما لا تطيق. يعني من أراد العلم جملة حرم منه جملة، العلم ما يأتي إلا بالتدريج، والعمل كذلك، فيتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط. قال: ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به وأربعة أمور. أحدها الأول الخيرية في قوله لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفع عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته وشد تثبيته، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر فعلا لها، والنواهي تجنبا، والمصائب صبرا، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو ما هو أعلى منه وهو الرضا، أو ما هو أعلى منه وهو الشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. هذا كله يتناوله، هذه المواطن كلها يتناولها معنى التثبيت، تثبيت على العمل، وتثبيت عند المصيبة، وتثبيت عند نزول الفتن والعوارض، وتثبيت عند الموت، ثبتهم على الشهادة والموت عليها، وتثبيت عند السؤال في القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. هذا معنى أيضا عظيم، لو فعلوا ما يوعظون به وأصبح يجاهد نفسه على فعل ما يوعظ به، نفسه تألف الطاعة وتألف العبادة ويشتاق إليها، قلبه معلق بالمساج، ورجل قلبه معلق بالمساج يشتاق للعبادة والاشتاق، لأن ألفت نفسه ذلك، فعل ما يوعظ به وجهد نفسه على الفعل، فتمرنت نفسه على ذلك وألفت، وأصبحت كل ما فعل فريضة الوقت اشتاق للفريضة القادمة والوقت القادم من العمل. هذا من المعاني المستفادة من قوله أشد تثبيتا. كذلك الأمر الثالث قال: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. من لدنا أي من عندنا، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن، الروح من اللذة والأنس والسرور والراحة والسكون والطمأنينة والسعادة، والبدن أيضا من القوة، الطاعة قوة للعبد، قوة له وصحة وعافية، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذا عموم من بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال رحمه الله: أي كل من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله، والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء وفي صحبتهم، وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. ذلك الفضل الذي نالوه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم. وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده، ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح.
قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول صلى الله عليه وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من يطع الله في أمره امتثالا ونهيه اجتنابا ولشرعه سبحانه وتعالى انقيادا، من يطع الله يكون عبدا مطيعا منقادا لله، والرسول أي ويطيع الرسول، والرسول مبلغ عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ، فطاعته من طاعة الله، طاعته من طاعة من أرسله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك، يعني المطيعين لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. هذه الطاعة من آثارها العظيمة وثمارها المباركة أن يفوز بهذا الشرف، أن يفوز بهذا الشرف. وهذا فيه استنهاض للهمم للفوز بهذا الشرف العظيم، والصحبة والرفقة مع الذين أنعم الله عليهم. وهذه الآية تعد مفسرة لما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم. الذي يسأل المسلم ربه في اليوم مرات وكرات أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط أضيف إليهم لأنهم أهله المستمسكون به الماضون عليه. فالمسلم يسأل ربه مرات وكرات أن يهديه الصراط المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا أجمعين دعوتنا هذه المتكررة: اهدنا الصراط المستقيم. نحن كل يوم ندعو الله جل وعلا، والله لا يخيب من دعاه، كل يوم ندعو جل وعلا مرات: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت. هؤلاء هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض المفسرين أحيانا له مسلك في التفسير للعموم ببعض أفراده أو بخير أفراده، ولهذا بعض المفسرين قال: من النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، والصديقين قال أبو بكر، والشهداء قال عمر وعثمان وعلي، والصالحين بقية الصحابة. يعني هذا إلماحة أنت تكون مع، وجاء في حديث حسنه يعني بعض أهل العلم وأورده الشيخ الألباني في الصحيحة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين في أعلى الدرجات، وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي الجنة في باب الرؤية ما هو أعظم من هذا وأجل؟ رؤية رب العالمين، رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. إنكم، يقول عليه الصلاة والسلام لأهل الطاعة والإيمان ولزوم الصراط المستقيم، إنكم سترون ربكم يوم القيامة. والله جل وعلا قال في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنظر بأبصارها إلى الرب العظيم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام من دعائه في صلاته: اللهم إني أسألك لذة النظر، إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، بالرضا والفوز بالجنان وعالي الدرجات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك، يعني الأربعة الأصناف المذكورة، وحسن أولئك رفيقا، أي لمن كان رفيقا لهم وفاز بشرف الرفقة لهم. ذلك الفضل من الله. أنت أيها العبد ضعيف ولن تنال شيئا إلا إن تفضل الله عليك، ولهذا كان متأكدا علينا أن نكثر من هذه الدعوة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، حتى نفوز بهذا الفضل وهذا الشرف. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما، عليما بمن يستحق فضله، سبحانه وتعالى. قال: أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيله بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله، والصديقين. الآن لما نأتي للنبيين يأتي في المقدمة خيرهم، نعم، يا محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين يأتي أيضا في مقدمة في كل الأمم، أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر هو أفضل الناس بعد النبيين، وهذه الآية دليل على ذلك، أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد النبيين في كل الأمم، لأن أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، أي الرتبة مباشرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تأتي بعد النبيين، قال: والصديقين، وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت بالرسل، فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله. والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم، فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله كان مع هؤلاء وفي صحبة. قال وحسن أولئك رفيقا. هنا يعني في الآية معنى يستنهض همة العبد، يعني الطاعة هذه ثمرتها، الطاعة والعبادة والمحافظة على طاعة الله عز وجل هذه ثمرتها، ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم، وحسن أولئك رفيقا. وهذا مطلب عند العبد المؤمن. في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي وهو في صحيح مسلم رضي الله عنه الذي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه وأتي له بوضوءه، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسأل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال لا أريد إلا ذلك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة السجود العبادة الصلاة وخاصة الفرائض، فرائض الدين والمحافظة عليها هي التي تثمر ذلك. ذكرت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم مرة، الحديث المسند وهو حديث حسن، فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، يعني يحشر مع صناديد الكفر. هذه رفقته المضيع للصلاة، وهؤلاء الذين سيكون في صحبته. أما المطيع لله عز وجل يطيع الله يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثمرة الطاعة هي هذه. فمن الخيبة العظيمة والخسران الشنيع أن العبد في هذه الحياة يضيع فرائض الإسلام، فتضيع عليه ماذا؟ يضيع عليه هذا الخير وهذه الرفقة وهذا الفضل وتلك المنازل والدرجات وذلك الفضل العظيم. قال وحسن أولئك رفيقا بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. نسأل الله لنا أجمعين ذلك ولأهلنا وذرياتنا والمسلمين. قال ذلك الفضل الذي نالوه من الله، نسأل الله من فضله، ذلك الفضل من الله، منه من الله، فهو الذي وفقهم لذلك وأعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لم تبلغه أعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال ما لم تبلغه أعماله. وكفى بالله عليما، يعلم أحوال عباده ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ عليها القلب والجوارح. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.